الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم منها. نسعد باللقاء معكم في هذا العام كما التقينا بكم في العام الماضي في دروس نافعة ومفيدة تتعلق بالصيام وسائر ما يحتاج إليه الناس من الرجال والنساء من الأحكام الشرعية. ومحاضرة اليوم هي من المواضيع التي يحتاج إليها الصائم رجالاً ونساء، من المسائل التي تتعلق بالصيام وتتعلق بالأخص بالمفطرات ومفسدات الصيام، وهي مسائل يكثر السؤال عنها خاصة ممن يطرأ عليهم ما يفسد صيامهم من الأمور الطبية، والتي كثرت للأسف الشديد في الناس اليوم حاجة الناس إلى الطبيب والدواء. وقبل ذلك لا بد أن نعرف أن مسائل المفطرات ومفسدات الصيام منها ما ذكره العلماء قديماً، وتعرف عند العلماء اليوم المفطرات قديماً، ومن المفطرات مفطرات حدثت اليوم ونوازل نزلت في الناس. وهذه النوازل التي نزلت بالناس لا شك حتى نعرف حكم هذه المسائل لا بد أن نرجع هذه المسائل إلى الأصول التي بنيت عليها المفطرات التي ذكرها العلماء قديما. أولا، ما المقصود بالمفطرات؟ المفطرات هي ما يطرأ على الصائم أثناء صيامه فيفسد صيامه، ما يطرأ على الصائم فيفسد صيامه. ومن المفطرات التي اتفق العلماء عليها قديما الأكل والشرب والجماع ودم الحيض والنفاس والقيء عمدا. هذه المسائل الخمسة هي محل اتفاق بين العلماء. أما بالنسبة للأكل والشرب والجماع فهذا ورد في كتاب الله جل وعلا في قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فذكر الله عز وجل في هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث، والرفث هو الجماع. ولكن الله جل وعلا أدبنا بأدب جميل، فإنه سبحانه يوري في الكلام ويذكر شيئا ويريد شيئا آخر بلطيف العبارة واللفظ، فسمى الجماع والوطئ رفث، كما جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب. والرفث هو الجماع، ومعناه الأعم هو مقدمات الجماع والوطئ. ولكن اختيار هذه الألفاظ أن في نصوص الوحي في الكتاب والسنة لأنه سبحانه أدبنا بهذا الأدب الكريم أن نختار من الكلام جميلة، فالله جميل يحب الجمال. والأكل والشرب، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الليل، ثم أتموا الصيام من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. إذن في هذه الآية دليل على أن الجماع والأكل والشرب من المفطرات، لأنه منع سبحانه منها من طلوع الفجر إلى الليل، وأتموا الصيام إلى الليل، إذن هذه من المفطرات، ولذلك لم يختلف فيها العلماء. كذلك من المسائل أيضا التي لم يختلف فيها العلماء أن هذه من المفطرات إذا كانت بقصد العمد، بمعنى أن من أكل أو شرب ناسيا فإن صيامه صحيح، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه وسقاه الله، من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه. وكثير من العلماء ألحق الجماع بالأكل والشرب في هذه المسألة، فقال إذا وقع الجماع أيضا نسيانا كذلك لا يفطر، والمسألة فيها خلاف. لكن لا خلاف بين العلماء أن الأكل والشرب والجماع عمدا من المفطرات، أما الأكل والشرب نسيانا فإنه ليس من المفطرات. وكذلك الحيض والنفاس فإنه من المفطرات، بمعنى أن المرأة إذا صامت ونوت الصيام وفي أثناء نهار رمضان نزل عليها دم الحيض أو ولدت فنزل عليها دم النفاس، فإن ذلك يفسد عليها صيامها ولو قبل المغرب بقليل. لكن لو دخل عليها الليل، لو دخل عليها الليل أي دخل أذن عليها المغرب ثم بعد الأذان وقبل أن تصلي وأثناء الأكل، وهذا يحدث كثيرا ونسأل عنه كثيرا، وأثناء أكلها وشربها نزلت عليها الدورة، نقول صيامها صحيح، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، فقد أفطر الصائم، بمعنى حتى لو لم يأكل فإنه ماذا؟ أبيح له الفطر وصح صيامه وأتم صيامه. فإذا دخل عليها الليل سمعت الله أكبر أذان المغرب ثم بعد ذلك نزل عليها الحيض فصيامه صحيح. لكن لو نزل قبل الأذان بشيء قليل ولو دقائق قليلة فسد صيامها، لقوله صلى الله عليه وسلم للنساء في لما وعظهن: يا أيها النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قلنا: لما يا رسول الله؟ قال: تكفرن العشير وتكثرن الشكات، وما رأيت أذهب للب الرجل الحازم منكن ناقصات عقل ودين. فقلنا: كيف يا رسول الله ناقصات عقل ودين؟ قال: أما نقصان العقل فشهادتها بشهادة امرأتين برجل، شهادة امرأتين برجل فهي نصف الرجل في الشهادة، وأما نقص دينها أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ إذن أثناء الحيض تترك الصيام وتترك الصلاة، معنى ذلك أن الصيام منها وهي حائض لا يصح ولا يجوز، لو صلت وهي حائض أيضا لا يصح ولا يجوز. ولذلك في الحديث الآخر عن عائشة رضي الله عنها لما سألتها المرأة: لما نقضي الصيام ولا نقضي الصلاة في الحيض؟ يعني المرأة إذا حاضت تترك الصيام وتترك الصلاة لكن تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، فقالت عائشة: هكذا أمرنا من نزل عليه الوحي، أي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أيضا دم الحيض ودم النفاس من المفطرات ولا خلاف في ذلك، وهذا كما قلنا من الأصول الشرعية. أيضا من الأصول الشرعية عند عامة الفقهاء القيء عمدا، القيء عمدا أي ترجيع الطعام عمدا، أما إذا لم يكن عمد بمعنى غلبه القيء فخرج منه دون اختياره ودون تعمده فصومه صحيح، لما جاء عند أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء أي غلبه القيء فليتم صومه، ومن استقاء فليقضي صومه. وفي رواية فليقضي مكانه يوما. إذن هذا الحديث دل على التفريق بين من تعمد القيء ترجيع الطعام فإنه يفطر ويكون من مفسدات ومن مفطرات الصيام، وإن لم يتعمد ذلك وإنما غلبه فصيامه صحيح. هذه مسائل اتفاق بين العلماء قديما. من المسائل المختلف فيها بين العلماء مسألة الحجامة، هل الحجامة من المفطرات أو ليس من المفطرات؟ الراجح في هذه المسألة، لا نريد أن ندخل في المسائل الخلافية ونبحث فيها ونأتي بالأدلة والمناقشات، لكن نقول لكم ما اختاره كثير من العلماء ودل عليه الدليل، وهو أن الحجامة ليست من المفطرات. الحجامة ليست من المفطرات. والحجامة بعض الناس لا يفرق بين الحجامة والفصد. الفصد لا يفطر عند عامة الفقهاء، وهو إخراج الدم بجروح صغيرة. أما الحجامة فهي إخراج دم كثير من ماذا؟ من الرأس. هذه هي الحجامة. الفصد لا يفطر عند عامة الفقهاء، أما الحجامة فهي موضع خلاف بين الحنابلة والجمهور. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور العلماء لما جاء في الصحيح في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، وجاء عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان مما كان في أول الإسلام وفي صدر الإسلام أن الحجامة تفطر، ثم بعد ذلك أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أنها ما استدل به من قال أن الحجامة من المفطرات منسوخ، وكان في أول الأمر ثم نسخ بعد ذلك، فكان الأمر بعد ذلك أن الحجامة ليست من المفطرات. ولكن الحجامة كمن لعب رياضة وهو صائم حتى وصل إلى مرحلة العطش، نقول الرياضة مباحة أو واجبة عليك؟ مباح. إذا لا تلعب رياضة حتى تصل إلى مرحلة العطش وتعرض نفسك للإفطار، وخاصة إذا النهار طويل وحر. فلذلك نقول لا تتعرض إلى أن تفطر وأنت صائم في الحجامة، بمعنى أن الحجامة عندما يخرج الدم يضعف الإنسان وقد يغشى عليه وقد يحتاج إلى ماء فيضطر إلى الفطر. فنقول إذا كانت تؤول بك الحجامة إلى هذا الأمر تجنبها أثناء الصيام حتى لا تقع في مفسدات الصيام. أيضا من المسائل المختلف فيها قديما بين العلماء إخراج المني عمدا، ما يعرف بالاستمناء والعادة السرية، أيضا اختلف فيها العلماء. جمهور العلماء على أنها أيضا من المفطرات ومن مفسدات الصيام، لكن بالنسبة للجماع الفرق بينها وبين الجماع كلاهما من المفطرات، لكن الجماع فيه كفارة وقضاء، يقضي اليوم لو جامع الرجل امرأته في نهار رمضان يقضي هذا اليوم، ومع القضاء كفارة لقصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أدركني وقعت أهلي في نهار رمضان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال يا رسول الله لا شيء عندي أطعم فقير. ثم بعد ذلك أتى أو أتي للنبي صلى الله عليه وسلم بتمر فقال خذه فأطعم فيه 60 مسكينا. الشاهد من الحديث أنه أوجب على هذا الرجل إضافة إلى القضاء كفارة، أنه يقضي هذا اليوم وكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فإن لم يستطع فيطعام 60 مسكينا. أما من أخرج المني وهو متعمد عالم فإنه قد وقع في المفطرات، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الحديث القدسي أن الله جل وعلا يقول الصوم لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته. وهذا من الشهوة، إخراج المني عمدا من الشهوة، فيكون قد خالف المقصود من الصيام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الشباب، اللي في الخلف، أيها الشباب علي من استطاع على الباء فليتزوج، فإنه أحصن للفرج وأغض للبصر، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإن له وجاء، أي قاطع للشهوة. فإذا كنت تمارس هذه العادة السرية وهذه الشهوة في رمضان، في نهار رمضان وقعت في الشهوة فوقعت في المفطرات. وقال في الحديث الآخر: إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب. والرفث مقدمات الجماع، والحديث عن هذه الأمور إذن لأنه يؤول بك إلى الوقوع في مثل هذا الأمر. وأيضا لقول عائشة رضي الله عنها لما قيل لها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك وهو صائم؟ قالت: نعم، ولكنه كان أملككم لإربه، أي كان يستطيع السيطرة على شهوته. إذن الوسائل المؤدية للشهوة ثم بعد ذلك حصول الاستمتاع بهذه الشهوة حتى ولو دون الجماع، فأنزل المني عمدا، فإنه يعتبر من المفطرات، من المفطرات. ولذلك يجتنبها الرجال والنساء، بل هي من المحرمات ومن الكبائر لا خلاف في ذلك، ولكن نحن نقول أنها من المفطرات، وإلا فالحديث عنها وعن حرمتها معلوم ومعروف، بل ضررها على الإنسان في بدنه وفي صحته وفي عقله وفي نفسه. هذه هي من أشهر المفطرات قديما. نريد أن نتحدث عن المفطرات حديثا، وهي المسائل الهامة اليوم التي وقعت عند عند كثير من الناس، ووقع فيها بعض الناس بسبب اللجوء إليها لتعاطي الأدوية، وغالبها لأن غالبها يدخل في باب الأدوية أو أشياء تقع للإنسان في نهار رمضان أثناء عمله أو أثناء تداويه. ونقول القاعدة عند العلماء في مسألة كون الأكل والشرب من المفطرات أن كل ما كان في حكم الأكل والشرب أو كان مما يصل إلى مكان موضع الأكل والشرب من البطن الجوف فإنه يعتبر من المفطرات. لذلك قالوا كل ما وصل إلى جوف الإنسان، أي إلى حلقه وجهازه الهضمي، المعدة والأمعاء الدقيقة والغليظة، هذا يمتص، هذا الأجهزة تمتص كل ما يدخل فيها ثم تستفيد منه ويتحول إلى قوة وطاقة. والصائم إنما يمتنع عن الطعام والشرب حتى يضعف، لا لأجل أن الله عز وجل يريد أن يشق علينا، لا، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولكن حتى تضعف الشهوة ويقبل على الله. فلذلك يجد الإنسان في نفسه أثناء الصيام إقبال على الله جل وعلا في الطاعة، وخضوع لله جل وعلا، وتسليم له، وعمل بالطاعات، وذكر لله. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس له حاجة أن يدع طعامه وشربه. يعني بعض الناس حتى لو هو صائم قوي لكنه في الشر، هذا لا ينفعه صيامه عند الله جل وعلا وإن ترك الطعام والشرب، لأن ليس المقصود من ترك الطعام والشراب مجرد الترك، وإنما حتى تحمل النفس على ترك المباح ثم تستطيع أن تربيها على ترك المحرم. فإذا كنت تستطيع أن تترك المباح وهو الأكل والشرب فإنك قادر على ترك المحرم من باب أولى. فالطعام والشراب أليس من المباحات التي أباحها الله لنا فقط في نهار رمضان؟ لا، حرمها علينا والليل في رمضان وسائر العام نأكل ونشرب، لكن المحرمات محرمة على طول الدهر، فهي أحرى بالتحريم في نهار رمضان حتى لا يذهب أجرك. ولذلك قالوا كل ما يصل إلى الجوف يعتبر من المفطرات. لكن ما المقصود بالجوف؟ لم يرد نصا شرعيا في الكتاب والسنة على بيانه، ولذلك العلماء حاولوا قدر الإمكان أن يفهموا من النصوص الشرعية ومن خلال الواقع إلى ما يبين لنا معنى الجوف. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وبالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائمة. وقال صلى الله عليه وسلم للرجل، قال: يا رسول الله قبلت زوجتي، قال: أرأيت إذا تمضمضت أينقص من صيام؟ قال: لا. قال: إذن هذه، يعني المضمضة كما أنها لا تفسد الصيام كذلك القبلة، مجرد القبلة لا تفسد الصيام. إذن هذا يدل على أن المضمضة والاستنشاق بدون مبالغة، بدون مبالغة لا يعد من المفطرات. فدل على أن الأنف والفم مجرى للجوف، لكنه وصول هذه المفطرات إلى الأنف والفم دون دخولها إلى الجوف لا تعد من المفطرات. فحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم وشدد حتى إنسان يكون في ماذا، في يعني يتحرز من إفساد صيامه، فقال: وبالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما. إذن الفم والأنف ليس هو إذا وصله شيء من المفطرات لا يعد مفطرا ما لم يصل إلى الجوف. وإذا متى يكون الجوف؟ الحلق، وهو ما بعد الفم، لأن ما وصل إلى الحلق لا يستطيع الإنسان أن يرجعه، يدخل من الحلق إلى الجوف فيصل إلى المعدة وإلى الجهاز الهضمي. لذلك العلماء قالوا كل ما وصل إلى الجوف فإنه من المفطرات إذا كان عمدا، أما إذا لم يتعمده الإنسان كما قلنا في الأكل والشرب إذا لم يكن عمدا. لذلك في أشياء اليوم يتعاطاها الناس عن طريق الفم والأنف، هل تعتبر من المفطرات أو لا تعتبر من المفطرات؟ أولا المضمضة والسواك، لا خلاف بين العلماء أن المضمضة والسواك ليست من المفطرات. كثير من الناس يسأل يقول أنا أستعمل السواك في نهاية رمضان، لا خلاف بين العلماء أنه ليس من المفطرات، ولكن اختلف العلماء في استعمال السواك بعد الزوال هل يكره أو لا يكره. أما قبل الزوال فلا خلاف بينهم في جوازه، واختلفوا في جوازه في كراهيته بعد الزوال، والصحيح أنه لا يكره، يستحب للصائم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستكوى وهو صائم. هنا مسألة وهي ما يستعمله كثير من الناس، استعمال الفرشاة والمعجون أثناء الصيام، هل هو هذه من المسائل الحديثة والنازلة، هل هو من المفطرات أو ليس من المفطرات؟ قال العلماء هذه الفرشاة والمعجون قد يصل إلى الجوف، فإذا استعمله كما يتمضمض للصلاة أي يتحرز من بلعه فإنه لا يعد من المفطرات، وإن كان لا يستطيع التحرز منه بمعنى أنه ممكن أن يبلعه فإنه يعد ماذا؟ من المفطرات. ماذا يفعل؟ الأفضل يتجنبه. متى يستعمله؟ قبل السحور، عفوا قبل الفجر، بعد السحور، بعد أن يأكل وجبة السحور يستعمل فرشاة الأسنان والمعجون قبل دخول الفجر عليه، هذا أفضل. لكن في نهار رمضان إذا كان يستطيع التحرز فلا يصل إلى حلقه شيء من المعجون فإنه لا يعد من المفطرات. لذلك أيضا مسألة ملحقة بالأسنان، وهي بعض الناس يقول عندي موعد علاج أسنان، وهذا لا يمكن إلا أن يكون في نهار رمضان، ما أستطيع أغير دوام الدوائر الحكومية، ما في موعد إلا في النهار، ما حكم معالجة الأسنان؟ ومعالجة الأسنان كثيرا منها يكون فيها رذاذ الأسنان، يعني تعمل له ماذا؟ يبردون الأسنان من أجل العلاجات، فيطير شيء من ذلك، قد يكون فيها أيضا سوائل ومواد أخرى تستعمل فيبلعها المريض. إذا كان أيضا حكم معجون الأسنان، إذا كان يستطيع التحرز فلا يبلع شيئا منه فصومه صحيح، أما إذا كان لا يستطيع التحرز منه ويبلع شيئا من هذه الأشياء فإنه يكون من المفطرات. ما لم يكن قادرا على ذلك ثم سقط أو دخل شيء دون عمد منه، يعني متحرز، هو متحرز أثناء العلاج لكنه دخل شيء دون قصد، نقول هذا حكم الأكل والشرب جاهلا أو ناسيا فإنه يعذر لأنه لم يتعمد إدخال هذا الشيء. لكن إذا كان لا يستطيع التحرز أو تعمد فدخل شيء من ذلك إلى جوفه إلى حلقه أثناء علاج الأسنان فإنه يعتبر من مفسدات الصيام. هناك أشياء أيضا بعض الناس يسأل عنها، وهي استعمال العلك. استعمال العلك، العلك تكلم عنه الفقهاء قديما، لكن العلك في زمن الفقهاء غالبا يصنع من مواد يابسة لا توجد فيها أشياء تعلق بها من سكريات أو من أطعمة، فلا يذوب العلك قديما لا يذوب، تأكل العلك تخرجه. العلك اليوم يختلف، فإنه مكون من مواد تتحول إلى طعام، فيذوب في اللسان العلك والسكر فيذهب، تدخله علك ثم لا تجد شيئا في فمك، أين ذهب؟ دخل إلى جوفك. لذلك قالوا العلك المصنع حديثا هذا كله يعد من المفطرات. لما؟ لأنه يتحول إلى طعام، يتحول إلى سكر، ويتحول إلى أيضا قطع تعلق في الحلق ثم تصل إلى المعدة، فيشعر الإنسان ماذا؟ بطعمه ووصوله أيضا إلى المعدة. فلذلك قال العلماء العلك إذا تحلل فإنه يعد من المفطرات. أما العلك الذي كان يتكلم عنه الفقهاء قديما الذي لا يتحلل ها ولا يتغير فهذا لا يفطر، لكن يتجنبه، ربما يتحلل وربما يعني يعلق به شيء. فلذلك العلماء كانوا يكرهون استعمال العلك قديما الذي لا يتحلل. أما اليوم فالعلك الذي يتحلل عامة الفقهاء اليوم، الفقهاء المعاصرون يرون أنه من المفطرات، من المفطرات. أيضا من الأمور التي أيضا تتعلق بالفم دواء الغرغرة، دواء الغرغرة والبخاخ الفموي، في بخاخ يستعمل للفم ومرهم يستعمل للفم، أحيانا تصبح فطريات جروح في الفم، تقرحات في الفم، يستعمل لها بخاخ، يستعمل لها مرهم، ها أيضا دواء غرغرة يستعمل للفم، غرغرة يستعمل ماذا؟ للفم. هذه الأدوية إذا كانت للفم فإنها لا تفطر بشرط التحرز أيضا من بلعها، فهذه حكم المضمضة. إذا كان يتمضمض الإنسان ويرجع الماء، فإذا استعمل هذه الأدوية من غرغرة ثم يخرجها فإنها لا تعد من المفطرات. كذلك إذا استعمل بخاخ موضعي، علاج موضعي في الفم، أو مرهم يوضع على هذه التقرحات فإنه لا يفطر. لما؟ قالوا لأنه إنما تمتصه ماذا؟ الأغشية المخاطية والمسام التي تكون في الفم، ولا يدخل إلى مجرى الطعام والشراب. فلذلك بعد أن عرفنا ذلك من خلال ما بين لنا الأطباء أن هذه الأشياء إنما يمتصها الأغشية المخاطية في الفم والمسامات في الفم ولا تصل إلى الجوف عن طريق الفم، فإنها لا تعد من المفطرات، لا تعد من المفطرات. وهذا ما أفتى به أيضا أهل العلم. أيضا من المسائل التي تتعلق بالفم أخذ حبة الذبحة الصدرية، الذبحة الصدرية، هناك حبة تؤخذ من أجل إيصال الدم والأكسجين إلى القلب، لأن الذبحة الصدرية عافانا الله وإياكم سببها عدم وصول الأكسجين والدم إلى القلب، فيموت الإنسان ذبحة صدرية. فحتى يتجنب الذبحة الصدرية أو التأثر بها كالعافانا الله وإياكم الجلطات، فهذه يعطى لبعض المرضى حبة توضع تحت اللسان، حبة توضع تحت اللسان. أين تذهب هذه الحبة؟ قال لنا الأطباء هذه أيضا يمتصها كما قلنا الأغشية المخاطية التي تكون تحت اللسان ومسام الفم، فتذهب إلى الدم مباشرة لا تذهب إلى المعدة والجوف، فيستفيد منها الدم إلى القلب. إذن لا تذهب إلى الجوف وإنما يستفيد منها الدم والقلب عن طريق هذه الأغشية المخاطية والمسام التي تكون في الفم. ولذلك العلماء أفتوا اليوم أيضا بأن هذه الحبة التي تؤخذ وتسمى حبة الذبحة الصدرية أيضا لا تعد من المفطرات. إذن في هذه المسائل المتعلقة بالفم كما قلنا التحرز، فإذا تعمد بلع شيء من هذه الأشياء التي ذكرناها تعد من المفطرات. أما العلك كما قلنا الذي يتحلل وهو غالب ما يأكله الناس اليوم يعد من المفطرات فيتجنبه الإنسان. ننتقل الآن إلى مسائل حديثة تتعلق بالتنفس، الآن في الفم نأخذ الآن التنفس. أيضا اليوم استحدث الناس علاجات كثيرة تؤخذ عن طريق الجهاز التنفسي مثل البخاخات مثل الأكسجين الصناعي. أيضا هناك أشياء تحدث للإنسان مثل الذي يعمل في المصانع يكون فيها دخان، مصنع يكون فيه دخان، بعض الأشياء التي يتعاطاها بعض الناس كالتدخين، أيضا بعض الأشياء التي يستعملها الناس كالبخور في البيت والعطورات التي يستعملها الإنسان، هذه تدخل الجسم عن طريق التنفس. ما حكم هذه الأشياء؟ هل تعد من المفطرات أو لا تعد من المفطرات؟ أولا، أشهر ما يسأل عنه الناس بخاخ وكمام الربو. بخاخ وكمام الربو، البخاخ والكمام الذي يستعمله كثير من الناس للربو، هذا مكوناته فيها أشياء تعلق بالدواء فتصل إلى الجوف، لكن وصولها إلى الجوف إما أن يصل إلى القصبة الهوائية أو يصل إلى المعدة. اليوم طبياً كثير من الأطباء يقول لا شك أنه من استعمل البخاخ الربو وكمام الربو فيه أشياء تعلق غالباً تصل إلى الجوف. أطباء اليوم يقولون غالباً تصل إلى الجوف، طور العلاج فأصبح اليوم يوضع معه أشياء تعلق فيه مع شيء من الماء ويعلق معه شيء آخر من الأدوية، فتتكون هذه الأشياء من أمور تندفع إلى الجوف فتصل إلى المعدة. أفتأت، هذه مسألة من المسائل المختلف فيها عند فقهاء اليوم. هيئة كبار العلماء في المملكة أفتوا بأنها ليست من المفطرات لأنها ليست بطعام ولا شراب ولا من جنس الطعام ولا من جنس الشراب، لكن هناك بعض الهيئات كهيئة الإفتاء في وزارة الأوقاف في الكويت أيضا فيها فقهاء وعلماء قالوا أنها من المفطرات لأنه يعلق بها أشياء وأجزاء تصل إلى المعدة. هذه الأجزاء التي تعلق بها وتصل إلى المعدة، القاعدة عند الفقهاء كما قلنا لكم في ما يصل إلى الجوف، كل ما يصل إلى الجوف سواء من الطعام أو الشراب أو حتى من أشياء السائلة أو أشياء الجامدة، طالما أنها وصلت إلى الجوف فعند عامة الفقهاء تكون من المفطرات، وهذه أشياء تصل إلى الجوف فتكون من المفطرات. لذلك نقول الاحتياط تجنب هذه أثناء الصيام، فإن كنت مضطرا إليها فالله جل وعلا جعل لك الرخصة، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فأنت معذور إذا كان يشق عليك التنفس ولا تستطيع إلا باستعمال هذه الأدوية، بخاخ الربو وكمام الربو، خاصة نحن البلدان التي تعيش على السواحل البحر تكثر عندنا أحيانا الرطوبة في الصيف وتسبب أيضا مثل هذه الأمراض، فإذا اضطر الإنسان إليها ولا يستطيع التنفس إلا بها فلا حرج من استعمالها ويقضي مكان هذا اليوم، إلا إذا كان العلاج يطور وثبت عند الأطباء أنه لا يعلق فيه شيء يصل إلى المعدة فإنه لا يفطر على قول هيئة كبار العلماء. هذا شيء من الأشياء التي تتعلق في التنفس. أيضا من الأشياء التي تتعلق في التنفس ومن المفطرات استعمال التدخين، السيجارة والشيشة، فهذه أيضا من الأشياء التي يكون لها جرم وأجزاء تصل إلى جوف الإنسان، فالشيشة فيها دخان يصبح له جرم ويعلق فيه أشياء تصل إلى الجوف، كذلك التدخين يصل إلى الجوف، فلذلك العلماء قالوا هذه الأشياء أيضا كما قلنا في غيرها من الأمور المحرمة هي محرمة في نهار رمضان وفي ليل رمضان وفي العام كله وفي الدهر كله، هذه من المحرمات لأنها من المهلكات المؤذيات المتلفات للإنسان، والله جل وعلا يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم، وثبت طبيا أن هذه التدخين والشيشة وغيرها يعني التبغ وغيره ثبت أنه سبب رئيسي لماذا؟ للأمراض سرطان والرئة وغيرها من أمراض الجهاز الهضمي، وسبب كثير يسبب كثير من الجلطات ويؤدي إلى الوفاة، فلذلك هو محرم لأنه يضر الإنسان، ومفطر لأن له جرم ويعلق به أشياء تصل إلى الجوف، فلذلك عند عامة الفقهاء اليوم هي محرم وهي من المفطرات. بعض الناس يسأل عن الدخان الذي يكون بسبب حريق أو مصنع أو بخار الماء، هذه التي قد تقع للإنسان فجأة أو يضطر إليها الإنسان كالطبخ، يطبخون يكون فيه دخان بسبب، يعني في السابق كانوا يطبخون عن طريق وقود الخشب النار، اليوم في غاز، لكن أثناء الطبخ في أبخرة، في مصنع يكون فيها أبخرة، في حريق، في إطفائي يروح ينقذ الناس فيه دخان. هذه إذا حصلت للإنسان واستنشقها دون قصد أو بسبب ماذا؟ أو غبار، جو تغير وأصبح فيه غبار وعج ودخل في جوفه شيء من الغبار أو من الدخان أو من هذه الأبخرة، فإنها لا تفطر عند العلماء، لأنه أولا لم يتعمدها الإنسان، ولأنه أيضا لا يمكن التحرز منها، لا يمكن التحرز منها كالتي تكون في المصانع أو في المطابخ وغيرها، فلذلك العلماء قالوا هذه لا تفطر، وبذلك أفتت هيئة كبار العلماء أن هذه الأشياء لا تفطر لأنها تقع للإنسان دون قصد وتعمد ولا يمكن التحرز منها، فلذلك لا تعد من المفطرات، بخلاف التدخين كما قلنا الذي يحصل عمدا من الإنسان والشيشة، فهذه يتعمدها الإنسان فتكون من المفطرات. أيضا من الأشياء التي يعني نستعملها الإنسان ناس البخور والعطور، البخور أيضا دخان، لكن الناس في البخور على نوعين أو على قسمين، بعضهم يستعمل البخور في البيت لكن لا يتعمد استنشاقه، يشم رائحته ولكنه لا يستنشقه، فشم الرائحة لا يفطر. البخور في البيت تبخر فيه ملابسك لا يعد من المفطرات، لكن لو أتى بالبخور واستنشقه كما يستنشق الدخان يعتبر ماذا؟ من المفطرات، لأنه يعتبر أدخل هذا الجزء الجرم الذي له أجزاء ويعلق فيه أشياء تصل إلى الجوف، فلذلك لا يستنشق الإنسان البخور وإنما يستعمله لتبخير بيته أو لثوبه أو لنفسه دون أن يستنشق، دون استنشاق فإنه لا يعد مفطرة. كذلك استعمال العطور، العطور أنواع، في عطور توضع على الجسم، أدهان، دهن عود أو لوشن، الكريمات، هذه الأشياء التي توضع على الجسم لا تعد من المفطرات. أحيانا بعض الناس يقول أنا أضع هذه الأشياء الأدهان أو أضع طيب وأشعر بطعمه في فمي، نقول هذا وصل عن طريق المسام وليس عن طريق مجرى الجوف، فلذلك هذا لا يضر وصيامك صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أن الطيب من المفطرات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتطيب ويتعاهد الطيب دائما، فلذلك لا يعد من المفطرات. لكن هناك عطور فيها رذراذ رش، هذه يخرج معها سوائل، إذا كانت تستعمل على الملابس لا تضر وليس من المفطرات أو على الأماكن، لكن لو رشها جهة الفم وبلعها تعتبر من المفطرات لأنها مثل الماء يعلق ويبلع، فإذا تعمد ذلك فإنه يعد من المفطرات، يعد من المفطرات. أيضا من المسائل المتعلقة بالتنفس الأكسجين الصناعي، وهذا يسأل عنه كثير من الناس. الأكسجين الصناعي هو عبارة عن هواء لا يعلق فيه شيء، بخلاف الذي يستعمل للربو، الأدوية التي يتعاطاها من كان فيه ربو أو كما قلنا في كمام أو بخاخ الربو، الأكسجين العادي لا يوضع معه شيء، فقط أكسجين تنفس، فيكون نقص عند الإنسان أكسجين فيوضع له أكسجين زيادة، هذا الأكسجين في الحقيقة لا يمر على المعدة، يمر على القصبة الهوائية وينتفع به الدم الإنسان من حيث نسبة الأكسجين في الدم، وهذا يحتاجه بعض المرضى، يحتاجه بعض مثل الطيارين، أو من كان في طائرة ونقص عنده الأكسجين، أو من يرتفع مكان. حنا جايين من الشارقة إلى خورفكان، وصلنا إلى مكان ارتفعنا فوق، نقص عندنا الأكسجين واضح يعني هذا. فبعض الأماكن كلما ارتفعت ينقص عندك الأكسجين. ففي الطائرة أحيانا يحصل هذا، يضعون لنا في الطائرة أحيانا فوق الرؤوس ماذا؟ هذا مع الأكسجين. هذه الأشياء مجرد أكسجين لا تعد من المفطرات لعدم وجود أجزاء تعلق بها، لعدم وجود أجزاء ماذا؟ تعلق بها. فلذلك استعمال الأكسجين الخالي من الأجزاء العالقة به لا يعد من المفطرات. ننتقل بعد ذلك إلى أمر يستعمله كثير من الناس وهو القطرات. نحاول أن أيضا يعني نستعجل حتى ننهي. هناك قطرة للأنف، هناك قطرة للفم، هناك قطرة للأذن، هناك قطرة للعين. نريد أن نعرف المفطرات. المفطرات في باب القطرات، القطرة التي تستعمل للأنف والبخاخ الذي يستعمل للأنف، هذا غالبا يكون معه القطرة في الأنف، وأيضا البخاخ الأنف يستعمل معه غالبا أشياء سائلة كالقطرة، أو أحيانا معها الرذاذ للوصول إلى تصل ماذا؟ إلى الجوف. إذا كانت تستعمل موضعيا للأنف فقط، للأنف مرهم أنف، بخاخ أنف، قطرة للأنف فقط يعني دون أن يدخلها داخل جوف الأنف، فهذه إذا كانت فقط للأنف دون جوف الأنف لا تفطر. أما إذا كانت تستعمل لتصل جوف الأنف فهذا الأنف يصل عن طريقه إلى المعدة، لقوله صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائم. وثبت طبيا أن الأنف مجرى لدخول الطعام والشراب إلى المعدة. كذلك هذه الأدوية القطرات التي تستعمل للأنف تعتبر من المفطرات، لأنه يصل أجزاء منه إلى المعدة. وبذلك أفتى عامة الفقهاء اليوم أن قطرة الأنف وبخاخ الأنف الذي يتطاير إلى الجوف ويصل إلى المعدة هذا يعد ماذا؟ من المفطرات. أما بعض الأشياء كما قلنا التي تستعمل إلى يعني فقط الأنف من الداخل دون استنشاقها ودون دخولها إلى جوف الأنف، فهذه لا تعد من المفطرات. أيضا من الأمور التي أيضا يكثر السؤال عنها قطرة العين والاكتحال. ما حكم الاكتحال للصائم وقطرة العين؟ هذه أيضا من الأمور التي فصل فيها فقهاء اليوم، وبعض العلماء يرى أنها لا تعد من المفطرات، وبعض العلماء يعدها من المفطرات. لكن نقول التفصيل فيها يوضح لنا الأمر. ما هو قطرة الأنف والكحل؟ يستعمله الناس غالبا أحيانا ولا يعاني من أي شيء، فلا يشعر بطعمها في فمه. بعض القطرات وبعض الناس عنده انسداد في هذا المكان، فلا يصل شيء من العين. هناك قناة الدمعية، القناة الدمعية مجرى بين العين وبين الأنف، تصل إلى الأنف ثم ينزل إلى الحلق، فأحيانا يشعر بطعمها، أحيانا تكون مغلقة لا يشعر بطعمها. تكون القناة الدمعية ماذا؟ مغلقة، حتى الأطباء يعطيك علاج لأجل أن يفتحها. لذلك إذا كانت مغلقة واستعمل الكحل أو قطرة فإنها لا تضر ولا تفسد صيامه. لكن بعض الناس يقول أنا أستعمل قطرة العين وأشعر بطعمها. نقول هذا عندك القناة الدمعية مع الأنف، فإنها أصبحت طريق لوصول هذه القطرات إلى المعدة وإلى الجوف، فتعد من المفطرات ومن مفسدات الصيام، فلذلك يتجنبها أثناء الصيام. أما التي توضع أحيانا بعض القطرات تضعها وأنت غير مستلقي وأنت جالس، تكون تعقيم للعين لا تشعر بأنها وصلت إلى الأنف أو إلى الفم، هذه لا تعد من المفطرات. كالكحل إذا اكتحل أيضا لا يعد من المفطرات، لكن لو جرت حتى وصلت إلى الجوف فإنها يعد من المفطرات. لذلك نقول كذلك في قطرة الأذن. كيف الأذن؟ الأذن خلقها الله عز وجل السليمة الصحيحة، لو وضعنا فيها قطرة لا تصل إلى الجوف، لا تصل إلى الجوف، فإنها علاج في الأذن أو تصل إلى الدماغ، لا تصل إلى الجوف. لكن أحيانا يكون فيه ثقوب في طبلة الإذن، إذا كان في الإنسان ثقوب في طبلة الإذن وخروق ووضع قطرة في الأذن فإنه يشعر ماذا؟ بطعمها في الحلق. فإذا كانت طبيعية طبلة الأذن مغلقة فإن الأذن تمتصها، لأن الأذن مكونة من أذن خارجية وأذن داخلية وأذن وسطى. إذا كانت مغلقة من الداخل ووضعت فيها قطرة فإنها تمتصها مسام الأذن ولا تصل إلى الجوف. لكن لو كانت الطبلة فيها ثقوب أو مخروقة فإنها يصل إلى الجوف. لذلك نقول من كان سليما معافى قطرة الأذن لا تفطره ولا تفسد صيامه. أما من كان فيه عنده التهابات أدت إلى اختراق وثقب في طبلة الأذن فإن هذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى الفطر، أي إلى أن يكون من المفطرات، لذلك يتجنبها. يتبقى لنا قطرة الفم، وهو ما يستعمله الإنسان ليس من أجل إيصال الجوف، إنما قطرة فقط في داخل الفم دون أن تصل إلى الجوف. فهذه حكمه حكم المضمضة، طالما أن الإنسان يتحرز ولا تدخل إلى جوفه فإن صومه إذن صحيح، إلا إذا تعمد بلع هذه القطرة إلى الجوف فإنه يعد من المفطرات. يبقى لنا الحقن، وهذه أيضا من المسائل الكثيرة التي يسأل عنها الناس. والحقن كثير من الناس يأخذ حقن للعلاج، والحقن أنواع، من أشهر أنواعها الحقن التي تؤخذ على الجلد أو العضل أو الوريد. هذه إذا كانت تؤخذ في الجلد أو في العضل فإنها ليست من المفطرات، لأن الجلد والعضل ليس مجرى للجوف، إنما هي مسام يمتصها جسم الإنسان دون أن تصل، هذه ليست من المفطرات. إذا كانت تؤخذ عن طريق الوريد، فإذا كانت علاجية فقط علاج يوضع عن طريق الوريد، أيضا الصحيح عند فقهاء اليوم أنه لا يعد من المفطرات لأنه لا يصل إلى الجوف. لكن هناك حقن غذائية، حقن غذائية تقوم مقام الأكل والشرب، تؤخذ عن طريق الوريد كالمغذيات، وأحيانا يوضع مع المغذي مضاد أو علاج فيكون مغذي وعلاج. فهذا المغذي الذي يوضع عن طريق الوريد يعتبر من المفطرات عند كثير من العلماء، وهو ما اختاره هيئة كبار العلماء. طبعا اختارت إدارة الإفتاء أو الإفتاء في وزارة الأوقاف في الكويت عدم كونه من المفطرات، وقد عدوه ليس من المفطرات وليس من مفسدات الصيام. والصحيح أنه من مفسدات الصيام، مفطرات الصيام. لما؟ لأن جوهر الصيام ومعنى الصيام هو امتناع الصائم عن الغذاء، الطعام والشراب ليس غذاء. فإذا كانت هذه المغذيات تحل محل الطعام والشراب تجعل الإنسان قوي، فتحلت محل ماذا؟ الطعام والشراب. إذن طالما أنها تؤدي ما يؤدي ما يؤول به إلى، كما يكون في الطعام والشراب ما يؤول إليه الطعام والشراب من الغذاء، فإنها تأخذ حكمه لأنها أصابت جوهر الصيام ومعنى الصيام، وهو الامتناع عن الطعام والشراب حتى يكون إنسان مقبل على الله بعيد عما يثير فيه الشهوات والرغبات والنشاط نحو المعاصي والذنوب. فالصيام جنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يعتد أو تعتبر هذه الحقن الغذائية من المفطرات لأنها بديلا عن الطعام والشراب. أيضا هناك حقن يأخذها بعض الناس، حقن شرجية يأخذها عن طريق فتحة الشرج، علاجية أيضا تكون علاجية. فهذه أيضا مما وقع فيها الخلاف عند فقهاء اليوم. من العلماء من يرى أنها لا تفطر مطلقا، وهو قول هيئة كبار العلماء، ومن العلماء من قال أنها من المفطرات، وهو الذي اختاره أيضا كثير من الفقهاء اليوم. لكن هناك من فصل في هذه المسألة وهو الشيخ ابن ثمين وغيره، فقال هذه الحقن الشرجية إذا كانت عبارة عن ماء وعلاج، عبارة عن ماء وغذاء، فإنها تعتبر من المفطرات لأن تدخل إلى الأمعاء، والأمعاء جزء من الجهاز الهضمي فيمتص بها يمتصها الجسم الإنسان فتكون من المفطرات. وإذا كانت هذه عبارة عن علاج موضعي للبواسير أو للتقرحات في القولون تؤخذ مجرد علاج فهذه لا تفطر، وهذا هو الصحيح أنها إذا كانت مغذيات فإنها من المفطرات، وإذا كانت هذه الحقن الشرجية عبارة عن علاج موضعي للبواسير أو للتقرحات في الأمعاء الغليظة القولون فإنها لا تعتبر من المفطرات لأنها لا تكون دواء، لا تكون غذاء ولا بديلا عن الغذاء ولا من المغذيات. الحقن التي تستعملها المرأة تسمى الحقن المهبلية، وهي تأخذها المرأة بالفرج، قد يأخذ أيضا الرجل من خلال العضو الذكري، أحيانا قد يضطر إلى علاج للمثانة أو للمسالك البولية، والمرأة أيضا عن طريق الفرج قد تأخذ أدوية علاجات مهبلية أو في الرحم. هذه العلاجات ليست هذه مجرى الفرج، ليس مجرى للجوف، بمعنى أنه لا علاقة بين الجهاز الهضمي والمسالك البولية أو الفرجين، فلذلك لا يعتبر يعني الفرج الرجل وفرج المرأة موضعا للعلاج أو الغذاء. فلذلك هذه الأدوية أو الحقن المهبلية بالنسبة للمرأة لا تعد من المفطرات، لو استعملتها للدواء فإنها لا يعد من المفطرات. ننتقل بعد ذلك إلى نقل الدم، وهو من المسائل الحديثة أيضا التي تحصل للناس. أما بالنسبة للتبرع بالدم أو أخذ عينة من الدم فإن حكمها حكم الحجامة، وقلنا الصحيح في الحجامة أنها ليست من المفطرات، فمن تبرع بالدم أو أخذ منه جزء من الدم للتحليل فهذا لا يعد من المفطرات. لكن المسألة وهي ماذا؟ أخذ الدم، نقل الدم إلى الصائم، نقل الدم وإعطاء الصائم دما، مريض وهو صائم محتاج إلى الدم فنقل إليه الدم، ما حكم ذلك؟ الصحيح أيضا عند فقهاء اليوم أن نقل الدم يعتبر من المفطرات. لما؟ لأن الدم هو غذاء في الحقيقة، في نتيجة الأمر وفي نهاية الأمر. لماذا ينقل للمريض دم؟ لأنه يعوضه عن الدهون وعن السكريات وعن سائر المغذيات، فهو حاله كحال من أخذ مغذيا، حاله حال أخذ مغذيا بل أكثر من كونه مغذيا، لأن الدم هو حياة الإنسان. فلذلك إعطاء المريض دم كأنه أعطي غذاء، فلذلك العلماء قالوا نقل الدم للصائم يعتبر من المفطرات. أيضا من المسائل الكثيرة عافانا الله وإياكم غسيل الكلى. غسيل الكلى هو عبارة عن ماذا؟ غسيل لدم الإنسان، مكينة توضع عافانا الله وإياكم بجانب المريض فتغسل الدم، تصفي الدم من السموم، ويوضع معها مواد أيضا غذائية لدم الإنسان، يعني يوضع دواء ويوضع مغذيات مع الدم حتى ماذا؟ يحصل علاج ودواء وتنشيط لهذا المريض الذي يقوم بغسيل الكلى. فلذلك العلماء قالوا غسيل الكلى معذور، يفطر ولا حرج عليه ويقضي بعد ذلك، لأنه قد يغسل يوم ولا يغسل يومين فيقول أستطيع أن أصوم، نقول صم الأيام التي تستطيع، والأيام التي لا تستطيع وتذهب بها إلى غسيل الكلى فأنت معذور، لأن غسيل الكلى كحال من أخذ المغذيات فيعد من المفطرات، يعد من المفطرات. فلذلك نقول الشارع الحكيم رفع عنك الحرج. نبدأ أو نصل إلى آخر مسألتين ولا نختم بها ولا نطيل عليكم إن شاء الله، وهي مسألة التخدير ومسألة المناظير. نبدأ بالتخدير. التخدير الذي يعني عند إجراء العمليات، في عمليات صغرى وعمليات كبرى، وفي تخدير موضعي وتخدير عام. التخدير الموضعي يوضع للإنسان جزء من جسمه وباقي الجسم مستيقظ، فهذا يذهب وهو في نهار رمضان إلى الطبيب ويضع له تخدير موضعي في الضرس، في الفك أو في اليد، فيقومون بإجراء العملية ثم ينتهي بعد ذلك بعد ساعة ساعتين يذهب التخدير الموضعي ويشعر ماذا؟ بالألم، شيئا من الألم. هذا التخدير الموضعي لا يفطر عند العلماء لأن الإنسان ماذا؟ مستيقظ. أما التخدير العام فإذا كان هذا التخدير العام بدأ مع الإنسان في الليل ثم دخل عليه النهار واستمر عليه في غالب النهار أكثر النهار، فإنه لا يصح صومه، وليس لأن التخدير من المفطرات ولكن لأن من شرط الصيام تبيت النية من الليل وأن يكون نوى الصيام. فإذا أخذ هذا المخدر للعلاج العملية وطال به من الليل ودخل عليه النهار وهو نائم ولم ينوي الصيام فإنه لا يصح صيامه وهو معذور. أما إذا أخذ موضع التخدير العام في آخر النهار وقد نوى الصيام وبدأ الصيام، بل أحيانا ماذا يقول لك في العمليات؟ لازم تصوم، يعني أنت صائم صائم، فهو صام ودخل عليه النهار وهو صائم، تمت إجراء العملية بعد نصف النهار وهو صائم، إذن هذا بدأ النهار وعاش أكثر النهار وهو صائم ثم أغمي عليه. التخدير مثل حكم الإغماء، فإذا قال العلماء إذا أغمي عليه جزء من النهار صومه صحيح، فنقول صيامك صحيح، استيقظ بعد الفطور وأكل وشرب فصومه صحيح. لكن لو كان غالب النهار تخدير عام فإنه لا يصح منه الصيام عند العلماء. لما؟ لأن الصيام يحتاج إلى نية وعمل، وهذا لا نية ولا عمل. إذن التخدير الذي يستغرق كل النهار فهذا لا يصح معه الصيام لأنه يفتقد إلى النية. أما التخدير الموضعي أو التخدير العام الجزء من النهار فإنه لا يفسد الصيام. أما العمليات فحكمها كما قلنا مثل حكم التخدير، يعني العملية تجرى بناء على التخدير. فقدان الوعي أثناء العملية إذا كان فقدان الوعي جزء من النهار فإنه لا يعتبر من المفطرات، لكن لو فقد الوعي أكثر النهار حكمه حكم ماذا؟ كما قلنا في التخدير أنه أكثر النهار يعتبر من المفطرات، أو بالأصح أو العبارة الأصح نقول لا يصح مع الصوم لأن الصوم بحاجة إلى نية وعمل. يبقى لنا المناظير، وهذه المناظير أيضا يكثر السؤال عنها. مناظير تؤخذ من العلو تسمى مناظير علوية أو مناظير سفلية أو مناظير تؤخذ عن طريق المسالك البولية. أما المناظير التي تؤخذ عن طريق المسالك البولية فهذه تجرى عمليات صغرى أحيانا عن طريق مناظير جراحية للمسالك البولية أثناء نهار رمضان، نقول هذه لا تفطر لأن مسالك البولية كما قلنا ليست مجرى للجوف. طيب نبقى لنا المناظير العلوية والمناظير السفلية. القاعدة عند العلماء وهي أن ما دخل إلى الجوف سواء كان سائلا أو جامدا فإنه من المفطرات، وهذه المناظير تدخل إلى الجوف عن طريق العلو أو عن طريق الفتحة الشرجية ويصل إلى المعدة، ولا شك أنه يوضع معه شيء ويكون معه شيء من الأدهان أو من الماء أو من السوائل، هذه دخولها ووصولها إلى الجوف يعتبر من المفطرات، لذلك نقول تجنبها في نهاية رمضان، فإن فعلتها أو اضطررت إليها فأنت مريض تأخذ الرخصة فتفطر وتقضي مكان هذا اليوم. هذا باختصار المسائل المتعلقة بالمفطرات قديما وحديثا. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، ونأسف على الإطالة، وفقنا الله وإياكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.